السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وتحدثت عن المحرمات على التأقيت، وقلت من ضمن الذين أو اللواتي يحرمن عليك على التأقيت عمة زوجتك وخالة زوجتك وأخت زوجتك. فلو أنك فارقت زوجتك، سواء كان ذلك بوفاتها أو كان بطلاقها بعد أن تخرج من عدتها، جاز لك أن تتزوج من أختها أو من عمتها أو من خالتها، وتكلمت عن هذا. وقلت من ضمن المحرمات كذلك على التأقيت المرأة التي طلقها زوجها 3 طلقات. هذه المرأة لا تحرم عليه على التأبيد، إنما تحل له بشرط أن تتزوج هذه المرأة برجل آخر زواجا صحيحا، ثم يطأ هذا الرجل هذه المرأة، ثم إن قدر بغير تحايل، إن قدر مات عن هذا الرجل أو طلقها، فإن خرجت من عدتها وأراد الزوج الأول أن يرجع إليها، قلنا بأن ذلك لا حرج فيه. وتكلمت أيضا من ضمن المحرمات على التأقيت المرأة الزانية التي تمارس الفاحشة، عياذا بالله، لا يجوز لك أن تتزوجها، لكن إن تابت من زناها واستبرئت بحيضة على الصواب من أقوال أهل العلم، جاز لك أن تتزوجها. يبقى وضعنا عمة الزوجة وخالة الزوجة وأخت الزوجة من المحرمات على التأقيت، ولذلك ذكرت لكم أن كل امرأة تحرم عليك على التأقيت لا يجوز لك أن تختلي بها، لا يجوز لك أن تسافر بها، لا يجوز لك أن تصافحها. تقول أخت زوجتي، نعم أخت زوجتك تحل لك لو أنك فارقت زوجتك، عمة زوجتك كذلك، خالة زوجتك كذلك. المرأة التي طلقتها الطلقة الثالثة لا تحل لك إلا بما ذكرنا. المرأة التي تمارس الفاحشة عياذا بالله لا تحل لك إلا بما ذكرت. وكذلك الرجل الذي يمارس الفاحشة لا يجوز للمرأة العفيفة المؤمنة أن تتزوج من هذا الرجل حتى يتوب من الزنا. وطرحت مسألة، وهي لو أن امرأة وهي متزوجة وقعت في الفاحشة عياذا بالله، لا يؤثر ذلك على عقد الزوجية، أي بالبطلان. ولو أن رجلا وقع في فاحشة وهو متزوج، لا يؤثر ذلك على عقد نكاحه مع امرأته، وإن كان ارتكب جرما يستحق عليه في شريعة الله سبحانه وتعالى الرجم، بل وعلى قول علي بن أبي طالب وفريق من أهل العلم، يجلد 100 والرجم، يجلد 100 والرجم. من ضمن المحرمات على التأقيت، وانتبهوا إلي جيدا، المرأة المحرمة بحج أو عمرة، امرأة أردت أن تتزوجها لكنها متلبسة بإحرامها، سواء كان ذلك لحج أو لعمرة، هل يجوز لك أن تعقد عليها وهي في إحرامها بالحج أو العمرة؟ الجواب لا. هل يجوز لك أن تخطبها؟ الجواب لا، لا يحل لك أن تخطبها ولا يحل لك أن تتزوجها على التأبيد. لا، ليس على التأبيد. إن انتهت من عمرتها وتحللت منها، جاز لك أن تتزوجها. إن تحللت من حجتها، جاز لك أن تتزوجها. طب وما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، مرفوعا للرسول ما تصلى عليه الصلاة والسلام، قال: لا ينكح المحرم لا ينكح تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المحرم. أقول لك إن القاعدة الأصولية على الراجح تقول ما يخاطب به الرجال، اسمع، ما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء أو تخاطب به النساء، وما يخاطب به النساء يخاطب به الرجال، إلا ما دل الدليل على أن هذا الأمر يخص الرجال أو أن هذا الأمر يخص النساء. ولذلك حينما نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، إذن ولا المحرمة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني إيه؟ يعني لا يتزوج بنفسه ولا يزوجه غيره وهو في إحرامه، ولا يجوز له حتى أن يخطب. ولذلك يا أخواني من الجهل أن يكون الإنسان متلبسا بإحرامه وتكلم في الخطبة ويخطب، تكلم في الخطبة لكن لا تعقد عقدا في الخطبة، تكلم في النكاح لكن لا تعقد عقد النكاح، سواء كنت رجلا أو امرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه المرأة التي تلبست بإحرامها في حج أو عمرة تحرم علي على التأقيد إلى أن تخرج من عمرتها أو أن تخرج من حجها. وهنا أذكر لكم فتوى أعجبتني جدا من العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحم جميع علمائنا. امرأة، وانتبهوا من هذه الفتوى أو انتبهوا لهذه الفتوى، المرأة دي خرجت مع مجموعة من أقاربها من الرجال والنساء وأرادت أن تعتمر، وقدر الله سبحانه وتعالى أحرمت ولبت بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، خد بالك من الفتوى والسؤال، لبيك اللهم عمرة، وحينما وصلت المرأة إلى المسجد الحرام حاضت. وأنتم تعلمون أن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه قال لأم المؤمنين عائشة حينما حاضت في حجتها، قال لا افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت، افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. المرأة يعني من شدة حيائها، من شدة حيائها وخجلها، وطبعا الحياء لا يأتي بشيء محرم، لكن المرأة فعلت المحرم، كانت محرجة جدا أن تقول للنساء وأن تقول لمن معها بأنها حاضت وتدع أقاربها يطوفون من رجال ونساء وينتهون من العمرة. ماذا صنعت المرأة بعدما نزل عليها دم الحيض؟ دخلت فطافت، طبعا الطواف باطل، دخلت فطافت وبعدين سعت بين الصفا والمروة وبعدين أخذت شيئا من شعرها. وكانت هذه المرأة لم تتزوج بعد، ثم بعد ذلك انطلقت إلى مكانها إلى بلدها مرة أخرى، وقدر لها أن تتزوج فتزوجت. خذوا بالكم من الكلام، فتزوجت المرأة، ولا أتذكر الآن هل حملت أم لم تحمل. وقدر الله سبحانه وتعالى أن المرأة تريد أن تعتمر مرة أخرى، وبدأت تسمع كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، وهم يقولون إن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تنكح، لا يجوز لها أن تخطب ما دامت في عمرتها، ما دام في حجها، هذه من محظورات الإحرام. وتذهب السائلة تسأل فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وانظروا للعلم وللفقه ماذا قال هذا العالم عليه رحمة الله. يا إخواني خذوا بالكم من هذه المسألة، أي إنسان يتلبس بحج أو بعمرة، يتلبس بحج أو بعمرة ولو كانت نافلة، يعني لو أنه حج الفريضة، اعتمر عمرة الفريضة على الراجح وأراد أن يعتمر ولو عمرة نافلة، وأراد أن يحج ولو حجة نافلة وتلبس بالحج، لا يجوز له أن يخرج. يعني إيه؟ يعني دخل في الحج، لابد أن يدخل، هيخلع ملابس الإحرام وينطلق إلى بيته ما دامت عليه أحكام، وما زالت عليه أحكام الإحرام. إيه؟ ما زالت عليه الأحكام، خد بالك، مش بمزاجك. طب افرض منع لمرض أو لغيره، دي أحكام أخرى، مسألة الإحصار، لكن بمزاجك تتلبس بحج أو بعمرة وتلبس ثياب الإحرام ولبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة، وفجأة تريد أن تعود إلى بلدك وتقول لا 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 أنا مش مكمل العمرة، لا 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 أنا مش مكمل الحج، أو هي تقول كده، لا، يقول الله سبحانه وتعالى وأتموا، خد بالك، وأتموا الحج والعمرة لله. لذلك أخذ العلماء عليهم رحمة الله من هذه الجملة في الآية وأتم الحج والعمرة لله أن من تلبس بحج أو عمرة لا يجوز له أن يخرج حتى يتم الحج حتى يتم العمرة بنص كلام الله. المرأة عملت إيه؟ طافت. طب وطوافها ماله؟ باطل. لا. وهي تلبست بعمرة وسعيها، السعي في العمرة لا يصح أن يكون إلا بعد طواف. فرق وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على النبي. لو أنا في الحج، لو أنا في الحج النبي عليه الصلاة والسلام في التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ممكن أسعى الأول أيوة وطوب بعد كده ممكن أطوف الأول وأسعى بعد كده مفيش مشكلة، تقدم الطواف على السعي، السعي على الطواف لا إشكال إن كنت فين في حج، إن كنت فين في حج. لكن في عمرة تروح تسعى الأول وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، يقول لك لا ده قال الكلام ده في الحج مش في العمرة. لو ذهبت فسعيت أولا أقول لك تعالى طوف وبعدين اسعى، ما أنا سعيت. لا، السعي لا يصح إلا إن كان بعد طواف. يبقى المرأة طافت وهي حائط، طواف باطل، وسعت، ما الطواف ما تحسبش، يبقى السعي باطل، أخذت شيئا من شعرها فعلت محظورا من محظورات الإحرام، هي انتهت من عمرتها لكي تأخذ شيئا من شعرها، يعني إيه؟ يعني المرأة ما زالت على إحرامها، عادت إلى بلدها وما زالت محرمة المسكينة، لم تخرج من إحرامها، بل الشريعة تقول إن المرأة محرمة، عقد عليها، خطبت، الخطوبة باطلة. طيب عقد عقد النكاح، المرأة محرمة، كيف نعقد عليها عقد نكاح؟ النكاح ماله؟ النكاح باطل. النكاح إيه؟ باطل. هي المسألة دي مجمع عليها؟ لا مش مجمع عليها، بس هذا كلام الجمهور من العلماء. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جات له المسألة راح قايل إيه؟ اسمعوا، واحد عقد النكاح الموجود بينها وبين زوجها باطل. ليه فضيلة الشيخ؟ قال لأن المرأة محرمة ولا يجوز أن نعقد على محرمة. يا فضيلة الشيخ ده طافت، ده طافت وهي حائض، طافت وهي حائض، الطواف باطل. مش في فتوى لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان يجوز للمراه اذا خشيت ان تنطلق، هي دي خشيه ان تنطلق الرفقه؟ ده على قول شيخ الاسلام هي دي خشيه ان تنطلق الرفقه؟ المراه كتمت انها حائض ودخلت، كانت ممكن تنتظر الى ان تطهر ثم تطوف وتسعى وتاخذ شيئا من شعرها وتتحلل من عمره، لكن احراجها وخجلها جعلها تطوف وهي حائض. طب تطوف وهي حائض، واحد صلى وما توضاش، حكم الصلاه ايه؟ تقول لي باطله. لا، يبقى طافت وهي حائض هيبقى حكم الطواف ايه؟ باطل. والسعي اللي وراه يبقى المراه دي قالت لبيك اللهم عمره خرجت من عمرتها يا جماعه؟ لا، ما خرجتش من العمره. لا، يبقى المراه محرمه؟ نعم محرمه. المراه المحرمه يجوز ان اعقد عليها؟ لا. ولذلك فضيله الشيخ رحمه الله ماذا قال؟ قال العقد باطل. ده دي اول واحده، خد بالك. طب وبعدين؟ المراه ما زالت محرمه، يعني ايه؟ يعني ان كانت منتقبه ترفع نقابها ولها ان تغطي وجهها ببيشه من اعلى راسها ونحو ذلك، عليها ان تخلع القفازين وبعدين وتجعل يدها تحت خمارها الطويل حتى لا يظهر ذلك أمام الرجال. يعني المرأة إيه؟ قال المرأة محرمة يا جماعة، المرأة دي، شوف كلام الشيخ ابن عثيمين، المرأة دي لازم تطوف. ده راحت يا فضيلة الشيخ قعدت شهر، قعدت شهرين، قعدت ثلاثة، قعدت أربعة، قعدت ست شهور، إن شاء الله قعدت سنة. لو قعدت سنة المرأة تلبست بالعمرة قالت لبيك اللهم عمرة، نعم يا فضيلة الشيخ. المرأة انتهت من العمرة؟ لا. تحللت من العمرة تحللا شرعيا؟ لا، ما زال عليها أحكام الإحرام. يا الله، لهذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة. فحكم على عقد النكاح بأنه باطل، وقال المرأة ما زالت في إحرامها عليها أن تطوف وهي طاهر، وعليها أن تسعى ثم تأخذ شيئا من شعرها، فإذا تحللت من عمرة وأراد أن يعقد عليها هذا الرجل فليعقد عليها، فليعقد عليها. طب والعقد الأول باطل. طب ده وطأها، الوطئ ده بشبهة، مش زنا يقام عليهم الحد؟ لا، هي كانت جاهلة وهو كان لا يدري ولا يعلم. يعني ايه؟ يعني نعيد عقد النكاح تاني؟ نعيد عقد النكاح تاني، امتى؟ بعد ما تخرج المرأة دي من عمرتها. يبقى اذا يا اخواني ماذا نريد ان نقول؟ نريد ان نقول بان المرأة المحرمة بحج او عمرة لا يجوز لشخص ان يخطبها، ولا يجوز لشخص ان يعقد عليها حتى تتحلل من عمرتها وحتى تتحلل من حتى تتحلل من عمرتها او من حجتها كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يجي يقول لي يا اخي الكلام اللي انت بتقوله ده والفتوى بتاعت الشيخ ابن عثيمين دي مش النبي محمد، خدوا بالكم من الكلام، ما تصلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تزوج ميمونة وهو محرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. يعني ايه؟ يعني النبي كان في إحرامه يا اخي. النبي عليه الصلاة والسلام عقده صحيح ولا باطل؟ حاشا وكلا، العقد صحيح. طب كان محرم يا أخي؟ أقول لك ماشي، أنت أتيت الآن بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال نعم. قلنا ونأتيك بحديث ميمونة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يعني ايه؟ يعني قبل احرامه كان متحلل، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. تقول لي يا اخي طب ما ابن عباس بيقول وهو محرم. اقول لك طب ما ميمونه بتقول وهو حلال. تقول لي يا اخي حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وحديث ميمونه في مسلم بس، واللي في البخاري ومسلم يقدم على اللي في مسلم بس. اقول لك كلامك ده مضبوط، الا ان هناك قاعده ذكرها جمهور الاصوليين. ماذا قالوا؟ أقول لك طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الأول. أقول لك قالوا إيه؟ قالوا يقدم كلام صاحب القصة على غيره. إيه؟ يقدم كلام صاحب القصة على غيره. طب أنا هسألك سؤال، أنت متزوج؟ تقول لي أيوة متزوج. طيب متى كانت ليلة الدخلة؟ تقول لي في يوم كيت كيت كيت، وكان يوم خميس، كان يوم اثنين، كان يوم اربع، كان يوم. انت متزوجة؟ نعم. كانت ليلة الدخلة امتى؟ بقى في امرأة في الدنيا، امرأة في الدنيا تنسى ليلة دخلتها؟ في امرأة في الدنيا تنسى متى كان عقد نكاحها؟ الجواب لا طبعا. طب لما تقول ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، لا تعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان في إحرام ولا في حلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها قبل ما يدخل في الإحرام بالحج أو بالعمرة ولا لا؟ تقول لي طب وكلام ابن عباس؟ يا أخي أراد فريق من العلماء، ده عند الترجيح، إذا رجحنا نعم ما كان في البخاري ومسلم يرجح ما على ما كان في مسلم فقط، إلا أن هناك قاعدة في هذه المسألة أن كلام صاحب القصة أولى من غيره. ليه؟ لأنه أعلم، لأنه أعلم بها. حينما نتكلم يا أخواني على الطلاق في حيض، الطلاق في حيض عند الأئمة الأربعة يقع، وسيأتي تفصيل المسألة. فابن عمر، ابن عمر حدث معه ذلك وطلق امرأته وهي حائض. واحد بيسأله يقول يا ابن عمر هل حسبها لك النبي أو احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليك طلقة؟ حسبها لك طلقة؟ ابن عمر راح بص للراجل كده قال ماذا إذا عجز واستحمق؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيجاملني؟ هي دي محتاجة لسؤال؟ بقول لك طلقتها، تقول لي النبي حسبها لك ولا ما حسبهاش لك؟ هيجاملني يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا إذا عجز واستحمق. ولذلك في بعض المصنفات أتى رجل إلى ابن عمر يقول له يا ابن عمر طلقت امرأتي وهي حائض. فابن عمر قال وقعت طلقة. أقول له اللي حدثت معه القصة. لذلك لما هنيجي نختلف نقول لك يا أخي ده اللي حدثت معه القصة بيقول حسبت طلقة، حسبت طلقة، اتحسبت له طلقة وحسبها لمن أتى لكي يستفتي طلقة. وسيأتي تفصيل المسألة. الشاهد أن كلام ميمونة هنا مقدم، النبي ما تزوجه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم بعض العلماء يسلك في مثل هذا الشأن، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ثم فعل بخلاف هذا الكلام يسلك مسلكا كالشوكاني ومدرسة الشوكاني عليه رحمة الله، يقول هذا الفعل يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، والقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قل للأمة، ويبقى دي إيه؟ تبقى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بس. نقول له لا، ما ينفعش أقول خاص بالنبي، عليه الصلاة والسلام إلا إن كان عندي دليل واضح صريح بأن دي خاصة بالنبي، لأن الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأسي. ما تصلي يا عم عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في أفعال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه التأسي. يعني أنت عايز تقول إيه؟ أقول لك ماذا قال فريق من العلماء. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، وبعدين بعد ما تزوج ميمونة مباشرة دخل صلى الله عليه وسلم فين؟ دخل في حجته أو في عمرته، دخل في إحرامه، وبدأ ينتشر بين المسلمين وبين الصحابة لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، تزوج النبي من ميمونة، تزوج النبي من ميمونة رضي الله عنها. فاستمع ابن عباس للخبر رضي الله تعالى عنهما ووجد النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فلما تكلم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لأن الخبر انتشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك تلبس بإحرامه، لكن هو تزوج قبل أن يدخل في إحرامه. هذا كلام وجمع لفريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. بعدين عايز أسألكم سؤال، ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما مات، مش هقول لك في الوقت ده كان عمره قد ايه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ كان عنده 13 سنة، 13 سنة او 14 سنة. 14 سنة ده امتى؟ ده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي مات والصحابي الجليل ابن عباس عمره 13 ولا 14 سنة؟ أيوة نعم. ولذلك يا أخواني يعني أنت عايز تقول إيه؟ أنه كان صغيرا في السن؟ نعم يا أخواني كان صغيرا وانتشر الخبر، يعني ممكن ما يكونش كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقد نكاحه. وقلت لك كلام ميمونة يقدم على كلام ابن عباس، ليه؟ لأنها أعلم بزوجها، أعلم متى أتاها ومتى تزوجها. لذلك نقول من ضمن المحرمات على التأقيت المرأة المحرمة بحج أو عمرة، لا يجوز أن تخطب ولا أن يعقد عليها حتى تخرج من عمرتها أو تخرج من حجها. واحد يجي يقول طب النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم، أقول له لا يا أخي تزوج وهو حلال، ده ابن عباس بيقول كده، أقول لك لا ده هذا كلام ميمونة. طب لماذا قدمت كلام ميمونة؟ أقول لك لأنها صاحبة القصة وكلام صاحب القصة أولى من غيره، لأنه أعلم بما جرى معه وبما حدث معه. من ضمن المحرمات على التأقيت عند أهل العلم عليهم رحمة الله كذلك، يحرم على الكافر أن يتزوج من مسلمة. تقول لي أنت بتقول على التأقيت، تأقيت الكافر هو ينفع يتجوز مسلمة أبدا؟ أقول لك يا أخي اصبر بس علي. يقول الله سبحانه وتعالى لا هن أي المسلمات حل لهم، يعني حل للكفار، يعني المسلمات مش حلال للكفار، ولا هم أي الكفار حل لهن، يعني الرجل الكافر مش حلال للمرأة المسلمة، والمرأة المسلمة مش حلال للرجل الكافر. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. تقول لي طب ده على التأبيد، على التأبيد إيه؟ اسكت بس. لو أن هذا الكافر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم ودخل في الإسلام، يحل ولا لا يحل؟ تقول لي يحل، ما هو بقى مسلم ما بقاش كافر. أقول لك يبقى ده عند العلماء لا يسمى تحريما على التأبيد، إنما يسمى تحريما على التأقيت، لأن الرجل الكافر إذا أسلم جاز له أن يتزوج من مسلمة. تقول لي طب ما ينفعش أقول على التأبيد لأنه كافر؟ أقول لك لا، يعني أمك تحرم عليك على الإيه؟ على التأبيد. إمتى بقى تحل لك؟ لما يطلع لك شعر أبيض، ولا لما يطلع لك لحية، ولا لما يطلع لك شارب، ولا لما يبقى عندك كم سنة؟ عمرها ما هتحل لي لو أنا حتى عملت إيه. أيوة، لكن الرجل الكافر تحل له المسلمة؟ أيوة تحل له. إمتى؟ إذا أسلم ودخل إلى الإسلام. ولذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله من ضمن التحريم التأقيتي أن الكافر يحرم على المرأة المسلمة، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج سواء عقد إنشائي، أن تنشئ العقد مع كافر لا يجوز، ولا يجوز كذلك أن تبقى مع كافر، يعني امرأة على غير الإسلام. شرح الله صدرها للإسلام فأسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يجوز لها أن تبقى مع هذا الزوج الكافر؟ لا يا أخي، لا، ده هيمنحها من الإسلام. شوف الكلام يا أخي، سبحانك يا رب. بقى المرأة المسلمة دي تقع تحت عبد تحت رجل كافر؟ يعني تقولي ما كانت متجوزة، ده هذا زوجها. أيوة زوجها، لكن بمجرد أن نطقت هذه المرأة بالشهادتين أصبح الرجل الكافر حراما عليها، محرما عليها. تقول لي ما ينفع يا أخي، ما يمكن يسلم. لما يسلم وكانت لم تتزوج وحد يرجع ليها، يبقى على العقد الأول كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا إن شاء الله في مسألة أنكحة الكفار. يعني إيه؟ يعني المرأة التي مع عبد كافر أو مع رجل كافر، لو أن المرأة أسلمت لا يجوز لها أن تبقى معه. ينفع تتجوز من غيره؟ نعم. متى؟ تقول لي لما تخرج من العدة. ده كلام لبعض العلماء. أمال الراجح أن تستبرئ بإيه؟ بحيضة واحدة، ليعلم أن رحمها ليس فيه ولد، بعد كده جاز لها أن تتزوج. ما تستناش الراجل ده يمكن يسلم. إذا أسلم قبل أن تتزوج بها ونعمت، ما فيش مشكلة. يعني أنت عايز تقول إيه خلاصة المسألة؟ أريد أن أقول إن المرأة المسلمة ابتداء لا تحل للكافر، ماشي. لو كانت المرأة غير مسلمة وكانت متزوجة بغير مسلم وأسلمت لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لها أن تبقى عند الكافر. يجي يقول لك طب ما تبقى، أصل أنتم مش فاهمين، ليس عندكم فقه واقع. طب إيه هو فقه الواقع؟ في الدول الغربية، أوروبا والأماكن دي، المرأة بتبقى عايزة تسلم، لكن لما أقول لها هتسلمي وتسيبي ولادك وزوجك تروح رفض الإسلام وتسكت، ما ترضاش. لكن لما أقولها أسلمي وعايزة تبقي مع أولادك ابقي مع أولادك، أسلمي وعايزة تبقي مع زوجك ابقي مع زوجك، ما فيش مشكلة. ليه؟ في قول بيقول كده، وهل هناك قول بعد قول الله؟ وهل هناك قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وبعدين تيجي تقول الفتوى اللي انت بتقولها دي، انا عارف ان هي فتوى جماهير العلماء ان هي ما تنفعش، لكن خدوا بالكم ممكن ناخذ بالفتوى الاخرى عشان نيسر المساله، والراجل ده ممكن يسلم ومش هتمكن هذا الرجل منها، مش هيدخل عليها. يعني هيبقوا قاعدين في بيت واحد وداخلين طالعين على بعض، ومش هيشوفها ولا يكلمها ولا يلمسها، ولا ممكن تخرج الولاد ويختلي بيها وهي اصبحت على دين وهو على دين، ومفيش مشكله يعني؟ ولا هتقول لها اعملي ايه؟ حرام يا اخواني. ثم المراه، انت لما تيجي تقول لي المراه هترفض الاسلام، انا بالله عليكم اقول لكم على حاجه، اعز شيء للانسان في الدنيا ايه هو؟ اعز حاجه اليك ايه؟ تقول لي ولادي، لا 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 لا. تقول لي نفسي، لا 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 لا. فلوسي، لا 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 لا. أعز شيء إليك في الدنيا وأحب شيء إليك في الدنيا إيه؟ دينك. دينك. لو خيرت بين أن تترك دينك وتأخذ مليون جنيه، تأخذ مليون جنيه وتسيب بالإسلام؟ لا. طب 2 مليون؟ لا. طب 1 مليار جنيه؟ والله لو اديتني الدنيا ما أسيب الإسلام أبدا، بعد أن نعم الله علي بنعمة الإسلام. يبقى الإسلام لا يساوي عندك لا ولد ولا نفس ولا، إنما أغلى من الدنيا وما فيها. فالمرأة تخلت عن الدين الذي كانت تدين به ودخلت إلى الإسلام، وتقول لي هترفض إن هي تدخل الإسلام عشان زوجها؟ هترفض تدخل الإسلام عشان ما تمشيش من البلد اللي هي فيها؟ هترفض تدخل الإسلام عشان مسألة العمل؟ هترفض تدخل الإسلام عشان فلوس؟ الدين أغلى شيء. وربما لو أن المرأة أخلصت لله، هدى الله قلب هذا الرجل وهدى قلوب أولادها، قلوب أولادها بطاعتها لله سبحانه وتعالى لا بالمعصية. ولها أن تنصح أولادها، إن بقوا على الكفر تنصح أولادها، ما تنصح أولادها. ممكن تختلي بولدها؟ اه تختلي بولدها. انا بقول ان الرجل ده اصبح ايه، اصبح اجنبيا عنها، لا يجوز ولا يحل لها. لذلك انتبهوا يا اخواني، المرأة المسلمة لا تجلس عند الكافر، والمرأة المسلمة لا يجوز ان تتزوج من الكافر الا اذا اسلم الكافر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم وفي
زوجك. الله يكرمك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك يا أخي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة للمال اللي بيبقى كان في البنك وكان فيه فوائد، طبعا الحمد لله ربنا يعني من وياك لما علمنا ان الفلوس دي المفروض ما نحطهاش في البنوك كده، الفلوس اصلا كانت مختلطه، يعني انا مش عارفه اصل المال كان ايه، وكنت باخد وبحط وباخد واحط، فانا دلوقتي مش عارفه اصل المال احسبه ازاي، احسب ازاي فوائده، او يعني افصل ازاي المال الفوائد الربوي من المال الاصل المال. وتكمله للسؤال بعد اذن حضرتك، الفلوس دي مثلا انا بسلفها لحد برضو بتخرج وبتيجي بتخرج وبتيجي، برضو انا مش قادره احدد ان هي مثلا ممكن في مبلغ انا عارفه مثلا انه سنه ده اطلع عليه زكاه، انما المبلغ اللي هو عمال يخرج ويجي ده اطلع عليه زكاه ازاي؟ جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اذا من ضمن المحرمات على التأقيت كما ذكرنا لاخواننا انه لا يجوز للمرأة المسلمة ان تتزوج من الكافر، ولا يجوز بعد ان اسلمت ان تبقى مع رجل كافر، وسيأتي مسألة انكحة الكفار في وقتها. طب العكس بقى، نعكس، هل يجوز للمسلم ان يتزوج من امرأة كافرة؟ الجواب لا، الا ان كانت كتابية. طب الجواب لا ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع كافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا، يعني يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون لا تتزوجوا، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج من امرأة كافرة إلا إن كانت كتابية، فالله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أحل لنا الكتابية والمحصنات. من المحصنة؟ أحيانا المحصنة تأتي في القرآن بمعنى المتزوجة كما في سورة النساء، أحيانا تأتي المحصنة بمعنى العفيفة عن الزنا، أحيانا تأتي المحصنة بمعنى المرأة التي ليس لها أصحاب ونحو ذلك. طيب معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هذا سيدي الشيخ.
الله يبارك فيك.
أنا زوجتي محرم نفسه ومني، ولا ينام معي ولا يجمع، هل يجوز؟
حاضر، إن شاء الله سأجيبك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا حضرتك الشيخ؟
الحمد لله.
بعد اذن حضرتك انا كنت عايز اسال بس على موضوع الرضاعه.
اتفضلي.
اختي يعني بقى لها حوالي 10 سنين او 12 سنه ما بتخلفش. فسلفتها يعني ربنا كرمها وحملت على ابنها كان عنده لسه 6 شهور. يعني ادتهولها ايه يعني تربيه وكده، هي معاها في نفس البيت. فطبعا اختي دلوقتي يعني بقت لابسه نقاب. فطبعا الولد دوت عايش معاها بينام معاها، وهي يعني هي خلاص اتكفلت بيه وكده.
اتكفلت بيه من الصغر.
دلوقتي سالت وقالوا لها ايه يعني انا بردع، فقالوا لها ايه اختك تردعه 5 رضعات. عشان خاطر ايه بعد كده اما يكبر
هو عنده كم سنه
تكشف عنه النقاب.
طيب
هي بتقول يعني ازاي هيبقى انا اللي مربياه وقاعد معايا.
هو عنده كام سنه؟
ايه
هو عنده كام سنه؟
هو دلوقتي سنه اولى ابتدائي. بس هي انتقبت وهو عايش معاه.
نعم.
فهو بقى يعني قالوا لها ترضعه 5 رضعات.
نعم.
فبصراحه انا رضعته برضو 5 رضعات يعني بالكوبايه. اديته 5 رضعات. فدلوقتي يعني ده فعلا بقى ابني في الرضاعة ويحرم عليها وتكشف عنه الحجاب ولا لا؟
حاضر، ان شاء الله سأجيبك ان شاء الله. طيب يبقى إذن يا إخواني نريد أن نتكلم على المحصنة المعد المسلم أو الرجل المسلم لا يجوز له أن يتزوج من امرأة كافرة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أحل ذلك في سورة المائدة. المحصنة المرأة الحرة، المرأة العفيفة، المرأة المتزوجة. يبقى إذن أتت كلمة المحصنة بمعنى المتزوجة كما في سورة النساء، وأتت المحصنة بمعنى المرأة الحرة، وأتت المحصنة في القرآن الكريم بمعنى العفيفة، هنا في سورة المائدة بمعنى المرأة العفيفة. يبقى إذن تزوج من اليهودية العفيفة، تزوج من المرأة النصرانية العفيفة إن أراد ذلك. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي المهور، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. يبقى إذن نريد أن نتكلم على المرأة اليهودية. بعض العلماء بقى بيضيق، هل كل يهودية أي طائفة من طوائف اليهود؟ من اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى اختلفوا على 72 فرقة. أي ناس يا إخواني من الفرق النصرانية، أي امرأة من الفرق اليهودية تنزل تحت هذا الحكم؟ لأن بعض العلماء بيقول لا، إن كانت غير مشركة بالله يجوز. ليه؟ لأن ربنا حرم المشركة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يا أخي في سورة المائدة التي عدد الله سبحانه وتعالى فيها كفر هؤلاء وأفعال هؤلاء، هي نفس الصورة التي أباح الله عز وجل فيها الزواج من هؤلاء. لذلك لا يشترط أن تكون ملتزمة الالتزام على اليهودية أو التزام على النصرانية. طالما أنها تدين بالنصرانية، طالما أنها تدين باليهودية، فقد أباح الشرع ذلك. احنا بنتكلم على الإباحة الشرعية، ما نتكلمش الآن أقول لك قوم روح اتجوز يهودية، وقم روح تزوج من نصرانية. لا، أنا بقول لك الإباحة الشرعية. حتى ابن عمر رضي الله تعالى، طيب هل ينفع ابن عمر يكره ذلك مع تحليل الله؟ الجواب، ما احنا قلناه، ابن عمر له وجهة نظر، ما حد له وجهة نظر برضه مع القرآن. هو يا أخي هو لا يرفض حكم الله، بل هو متقبل لحكم الله، راض وعنده قبول بحكم الله، لكن جايب الكراهة منين؟ مش في الزواج. بيقول في الغالب يميل الأولاد إلى أمهم، فيخشى عليه أن يتزوج من يهودية أو أن يتزوج من نصرانية، فتأتي أولاد، الأولاد دي تميل للأم، تبقى على ديانة الأم، تبقى على ديانة اليهودية أو على ديانة النصرانية. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله لما تكلموا وقالوا يا إخواننا لماذا أباح الله سبحانه وتعالى الزواج من الكتابيات؟ ليه؟ الجواب لتكثير عدد المسلمين. هذه تأتي بأولاد وهذه تأتي بأولاد، يخرج الأولاد على الإسلام من هذه ومن تلك، وممكن الرجل يتكلم مع امرأتي فتدخل هي الأخرى إلى الإسلام، أو يتكلم مع سواء كانت يهودية أو كانت نصرانية. على كل العلماء أخرجوا حكما، وشريعة الله في كل أوامرها لها حكم، علمها من علمها وجاهلها من جهلها، وإحنا عبيد المفروض علينا نقول سمعنا وأطعنا. يعني إيه؟ يعني حكم الشرع إباح، ايه الاحكام من كده؟ قالوا تكثير سواد المسلمين. واحد يجي يقول يا اخي ده هو مامور مع اليهوديه والنصرانيه بالولاء والبراء، بالبراء. اقول لك نعم، مامور بذلك ولا يتعارض هذا مع الزواج. كم من بيت الان في وسط المسلمين، لا اقول في خارج المسلمين، في وسط المسلمين، كم من بيت مبني على غير المحبه؟ هي تقول لولا الاولاد لتركته، وهو يقول لولا الأولاد لتركتها، يقول لولا أبوها لتركتها، لولا أمها لتركتها، لولا كذا. يعني العلاقة مبنية في البيوت ممكن تبقى على غير المحبة، ممكن تبقى على مصالح خارجية، ما فيش محبة ما بينهم. على كل أقول لك هناك مصالح تترتب في هذا الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى ما يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، إلا وفيه مصلحة. وليس معنى ذلك أن يختلط معها وأن ينخرط هو إلى دينها، بل العكس. ولذلك لا بد أن يكون قد أمن نفسه من مثل هذه الأمور. يبقى إذن يجوز للعبد المسلم أن يتزوج من اليهودية، أن يتزوج من النصرانية، ولا يشترط أن تكون اليهودية ملتزمة بتعاليم دينها، ولا أن تكون النصرانية ملتزمة بتعاليم دينها. طالما أنها تدين باليهودية أو النصرانية فقد أباحها الله سبحانه وتعالى. أما بخلاف ذلك مجوسية لا يحل، شيوعية لا يحل، أي امرأة أخرى كافرة لا تحل له ولا يحل له أن يتزوجها. طيب يبقى إذا لو كان واحد يهودي أو نصراني ودخل للإسلام وزوجته ما أسلمتش، يبقى العقد صحيح؟ قال العقد كما هو. ليه؟ لأنه يحل له أن يتزوج من يهودية، يحل له أن يتزوج من نصرانية، إن أراد أن يفارق له ذلك. وإن أراد أن يبقي أن يبقى معها فله أيضا ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم يا أخي.
ما أطلع على جوزها يخدم المخدرات ماذا عليها؟
مرأة عملت إيه؟ مرأة إيه؟
أن تطلب الطلاق عن
يدي. بتطلب الطلاق من زوجها؟
تطلب الطلاق وما تدري هو يأخذ المخدرات إعلانيا بيقول يعني ما تبيح نفسه إعلانيا يصلح يعني ما تطلب المخدرات.
يعني بتطلب الطلاق من زوجها لأنه بيشرب مخدرات؟ ماشي. يبقى إذن يا أخواني هذا الحكم الذي ذكرناه من ضمن المحرمات على التأقيت كذلك، أي امرأة كافرة كانت شيوعية ملحدة مجوسية إن أسلمت جاز له أن يتزوجها، فهي ليست محرمة عليه على التأبيد، إنما إن بقيت على دينها الذي هو عليه لا لم تدخل اليهودية ولا نصرانية ولا كانت مسلمة لا يحل له أن يتزوج منها. هذا التحريم يسمى بالتحريم المؤقت لأنها لو أسلمت حل له أن يتزوجها. طيب، من ضمن المسائل التي تكلم فيها العلماء من ضمن التحريم المؤقت، هل يجوز للعبد المسلم للرجل المسلم أن يتزوج من أمة؟ تقول لي الأمة دي مش موجودة دلوقتي. نعم مش موجودة دلوقتي، لكن دعوني أطرح هذه المسألة. هل يجوز للعبد المسلم أن يتزوج من أمة؟ أمة يعني إيه؟ يعني مش حرة، يعني إنسانة ليست حرة. هل يجوز له أن يتزوج من امرأة ليست حرة؟ الجواب لا يجوز له أن يتزوج من امرأة ليست حرة مسلمة، ليست حرة إلا عند توافر ثلاث شروط أو ثلاثة شروط. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع كده ودقق في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا. يعني إيه طولا؟ الطول اللي هو الغنى، عنده باءة الزواج، عنده نفقات الزواج، اللي ما يقدرش إن هو يتزوج، ما عندوش طول، ما عندوش غنى. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إن هو ينكح امرأة عفيفة يعني المحصنات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ألو.
نعم، علي الصوت شوية يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كيف؟ ورحمة الله
الشيخ. أنا عندي بنتي مسلمة عربية، زوجتها من كردي كان يصلي هوني، وهاجر هو إياها على دولة أوروبية.
زوجتيها من ايه؟
هندي ترك الصلاة.
حضرتك زوجتيها من مين؟
كردي.
من كردي. نعم.
ايه. ولما كان يصلي هوني. لما سافر على دولة اوروبية. ما أي. ما ما بصلي، هو ما بيصلي. بس بيريد تصلي. هي اذا قطعت الصلاة بيزعل منها، بيريد تصلي. وهي بتصلي هنيكي بس هو ما بيصلي.
نعم.
الشرع في علاقة معه.
حاضر إن شاء الله سأجيب. يقول الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستطع منكم طولا، إن يعني ما عندوش غنى ما عندوش باء إن هو يتزوج، من مين يا رب؟ قال من المحصنات. من المحصنة؟ المرأة الحرة. أتجوز مين يا رب؟ أنا ما عنديش فلوس، ما عنديش غنى إن أنا أتزوج من امرأة حرة. فقال الله، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس ابتداء يا اخواني قال يجوز لنا ان نتزوج من الأمة المسلمة. لا، العبد الحر المسلم لا يجوز له ان يتزوج من أمة مسلمة، من أمة مسلمة فضلا عن أمة كافرة. انا بتكلم على الزواج، خذوا بالكم، متكلم على الزواج. والا اي أمة كانت على اي دين من الاديان وهي عنده أمة من الزوجة ويملكها جاز له أن يطأها بقول ربنا سبحانه وتعالى، أو ما ملكت أيمانكم. إنما أنا بتكلم على عقد زواج، عقد زواج بتعقد على المرأة الحرة المسلمة. ينفع عجبتني أمة عند واحد غيري، طب هي عندي أنا، أمتي أنا، ينفع أتجوزها؟ أقول لك لا، طب ما هي عندك، عايز تتجوزها اعتقها، وبعد ما اعتقها عايز تتجوزها اتجوزها، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها جعله صداقها عليه الصلاة والسلام. لكن وهي أمة تتجوزها ما ينفعش، لا يجوز. إنما طب هي أمة عندي غيري، أمة عند غيرك وتريد أن تتزوجها، لابد من شروط. واحد، ما يكونش عندك غنى، ما عندكش فلوس تتجوز حر، ما عندكش الباع على الزواج من حر. اثنين، في نفس الآية يقول الله ذلك لمن خشي العنة منكم، تخشى على نفسك الوقوع في الزنا. وما كنتش خايف على نفسك ان انت تقع في الزنا وتقدر تحصن نفسك يبقى ما ينفعش تتجوز أما. الشرط الثالث أخرجه الحنابلة وبعض العلماء، ما معكش فلوس تشتري أما، لأن لما تشتري أما وتبقى ملكك وتطأ هذه الأما، الأولاد لما يخرجوا يخرجوا أحرار، لكن لما تيجي تتجوز أما غيرك بتبقى الأولاد اللي خارجة خارجة عبيد. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا امرأة منتقبة وبتخلع النقاب أمام أخوات زوجها. ده أول سؤال. سنسأل بتخلع برضه النقاب يعني قدام ولاد أخواتها الكبار.
ولاد أخواتها
الكبار.
وثانيا
في ناس يعني في رجل كبير جوز عمتها، جوز عمتها رجل كبير في السن. فبتقلع النقاب قدامها. فهل هذا يجوز؟
حاضر هجاوبك إن شاء الله. طيب إذن يا إخواني لا يجوز للعبد أو لا يجوز للمسلم أن يتزوج من أمة مسلمة، من أمة مسلمة إلا بكم شرط؟ إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون المرأة، أن تكون المرأة مؤمنة. في الحرة كنت بقول لك يجوز تتجوز يهودية إذا كانت حرة، يجوز تتجوز نصرانية للمسلم إن كانت حرة، لكن في الإماء ما يحلش لك إلا الأمة المسلمة بس. وامتى؟ واحد، ما يكونش عندك غنى، ما عندكش فلوس، ما عندكش بقى تتجوز حرة. اتنين، خايف على نفسك من الزنا. تلاتة، ما يكونش عندك فلوس تشتري بها أمة، لأنك لو اشتريت أمة جاز أن تطأها وأنا ذاك لو خرج منها أولادها يبقوا أحرار، لكن لما تتجوز أمة تغيرك يبقى الأولاد سيخرجوا عبيدا. ولذلك قال الإمام أحمد من تزوج من أمة فقد رق نصفه، يعني أصبح نص رقيق مش أحرار. ليه؟ لأنه هيخرجوا الأولاد دي أرقاء بالنسبة لسيدها، بالنسبة لسيدها. طيب تعالوا سريعا إلى بعض هذه الأسئلة حتى لا ينسحب الوقت. الأخت كانت بتسأل بتقول المال الذي في البنك وفي فوائد، هي مش قادرة تحسب أموالها كم والفوائد الربوية كم. يقال إن كانت لا تعلم ذلك بالضبط فعليها أن تخرص المسألة. يعني إيه تخرصها؟ يعني تقدر المسألة تقديرا على غالب الظن. في غالب الظن أنا في السنوات دي، في السنوات دي جالي ربح متوسط كام؟ ده المال اللي أنا حطيته في البنك قل وساعات زاد، تعملي متوسط ليه ومتوسط الفوائد الربوية اللي كانت بتخرج، ثم تخرجي الفوائد الربوية دي. بعض العلماء يقول في أرصفة الطرق، في الحمامات، في الأشياء العامة. وبعض العلماء يقول كلاما جميلا وهو بأن المال إذا خرج من أصله أصبح له حكما جديدا، ولذلك جاز أن تعطيه للفقراء ولا حرج، جاز أن تعطي هذا المال للفقراء حتى وإن جعلوه في طعام. ليه؟ لأن المال عليك أنت. أنا هضرب لكم مثالا سهلا. اعتبرني مثلا أنا رجل علاف ببيع أرز ومكرونة ونحو ذلك. أتى رجل وتاجر مخدرات وبعدين اشترى من عندي مثلا شوال مكرونة، جوال مكرونة، وخدت منه 200 جنيه 300 جنيه. ال 300 جنيه دول هو جايبهم من مخدرات، هم عليه ايه؟ ال 300 جنيه اللي في ايده عليه هو حرام. طيب لما انا اديته جوال المكرونة وخدت ال 300 جنيه هم علي انا ايه؟ علي انا حلال. ولذلك المال لما بيخرج من الاصل بيأخذ حكما جليلا. هو كان فوائد ربوية على صاحبة المال، خرج راح لفقراء حلال لهم، يحطوه في أي حاجة، في طعام، في ملبس، في مسكن، في أي شيء أرادوا. هذا كلام لفريق من العلماء وإن شاء الله هو الصواب. بتقول طب أنا بسلف فلوس وبخرج فلوس والفلوس دي تيجي والفلوس دي تروح في النهاية وما بعرفش الفلوس دي أخرج عليها زكاة إزاي؟ الجواب على ذلك الدين اللي هو على موسر، يعني ما هو الدين ده إما أن يكون على موسر أو على معسر. يعني اديت لواحد فلوس أقاطه مثلا 1000 جنيه 5000 جنيه وبعدين يا عم هات فلوسي، ما عنديش، ما فيش. الدين اللي على معسر بنقول ما تخرجش عليه زكاة إلا لما تقبضيه. وعند بعض العلماء يخرج عن سنة واحدة، ودي فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. طب اللي على موسر اللي أنا لو طلبت منه الدين هيدهوني على طول، يبقى كأنه في جيبي بالضبط. يبقى لما باجي أحسب، أحسب أنا مسلف الناس كام وفي في إيدي كام، ومثلا بطلع زكاتي في شهر رمضان، بطلع زكاتي في شهر شعبان، بطلع زكاتي في شهر معين من السنة، بحسب أنا في إيدي كام واللي برا عند الناس كام، وأبدأ أخرج على 1025. بتتكلم واحد بيسأل بيقول زوجتي يعني لا تأتي إلى فراشه ولا ينام هو معها على الفراش وكأنها تمتنع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. فينبغي علينا أن نخاف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأن ترضي هذه المرأة زوجها طالما أنه لا يأمرها بمعصية الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري أين أنت منه، أي أين أنت من زوجك، فهو جنتك ونارك، فهو جنتك ونارك. وفي حديث حسن وفريق من العلماء من أطاعت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي باب الله. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله. أما إن أراد الرجل أن ينام في مكان والمرأة تنام في مكان وارتضى هو بذلك وارتضت هي بذلك لا إشكال. طيب مسألة في الرضاعة، بتقول أختي لم تنجب من 10 سنين وبعدين خدت من سلفتها ولدها وتربى عندها، وده بسبب إخواني عدم العلم. لو هي كانت تعلم من البداية وكانت أختها ترضع ولا بنت أختها ترضع، كانت ترضع هذا الولد من الصغر في سن الرضاعة. أما الآن هو في المرحلة الأولى الابتدائية، وجمهور العلماء عليهم رحمة الله على أن الرضاعة المحرمة لا بد أن تكون من مجاعة، لا بد أن تكون في الصغر، لا بد أن تكون قبل الفطام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحمة وكان قبل الفطام. أما في هذه الحالة بالذات هذا هو الذي أفتي به، أما في حالة خاصة بوقعة خاصة وده الولد ده هيروح فين؟ يذهب إلى أمه. طب وهي تتحجب أمامه؟ نعم تتحجب أمامه، إلا لو في ظروف خاصة معينة لهذا الولد وظروف خاصة معينة لهذه المرأة فأنا زك تأخذ فتوى عين، فتوى لها بس، فتوى لها بس. وعشان نفتي فتوى عين لهذه المرأة لابد أن نكون يعني عالمين بظروف هذه المرأة، بظروف هذا الطفل، كيف يسيرون، ماذا يفعلون، عشان نعطيها فتوى عين. أما الفتوى الذي نعطيها للناس بأن الرضاعة لا تؤثر طالما كان ذلك بعد الفطام. من ضمن الأشياء امرأة تطلب الطلاق، يبقى أنا أنصح في الأخيرة دي تذهب إلى عالم تسأله، خصوصا أن أختها أعطت للولد 5 رضعات في كوب، تذهب إلى عالم وتأخذ منه فتوى عين إن كانت بالفعل تحتاج إلى ذلك، ودي هتبقى على فتوى شيخ الإسلام. لكن أنا ما أستطيع أن أعطيها فتوى عين على شاشة. امرأة تطلب الطلاق من زوجها لأنه بيشرب مخدرات، إن كان السؤال هكذا المرأة دي عليها أن تتنصح معه، فإن لم ينتصح جاز لها أن تطلب منه الطلاق. بل عند كفقهاء يقولون إن المرأة التي تقصر في حق زوجها أو الرجل الذي يقصر في حق امرأته يستحب للرجل أن يصبر على امرأته ويستحب للمرأة أن تصبر على زوجها. أما في حقوق الله سبحانه وتعالى إن كانت المرأة تقصر في حقوق الله ونصحها مرة ومرارا فأنا ذاك يستحب لها الطلاق، والعكس بالعكس إن كان الرجل هو الذي يقصر في ذلك ونصحته مرارا وتكرارا وهذا لا يعود يستحب لها الطلاق. من ضمن الأشياء بتقول إن بنتي تزوجت من رجل كردي وكان يصلي ثم بدأ يصلي وقطع الصلاة وهي بتصلي، عليها أن تناصحه والعقد صحيح ولا إشكال على فتوى جماهير العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، وعلى قول لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل الذي يصلي ويترك لا يكون كافرا كفرا خارج من الملة. أما عند الرواية المشهورة عند الحنابلة من أنه يكفر بمجرد أن يترك الصلاة اختلفوا، هل بصلاتين؟ لو ترك صلاتين يجمع مع بعض زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكفر بذلك أم لا؟ فمن أهل العلم من قال بذلك، لكن نفتيها بأن العقد صحيح وعليها أن تتناصح مع هذا الرجل على قول جمهور العلماء. امرأة منتقبة تخلع النقاب أمام أخي زوجها، أخو الزوج وإخوة الزوج ليس محارما لها على التأبيد بل محرم عليها على التأقيت، ولذلك لا يحل لها أن تتكشف عليه فهو ليس محرما لها. أما أولاد إخوانها الكبار فالمرأة تعتبر لهم عمة، فلذلك جاز لها أن تخلع نقابها وأن يرى ابن أخيها ولا ابن أختها حتى وإن كان كبيرا حتى وإن كان شابا، جاز أن يرى شعرها، جاز أن يصح. هي عمته، هي عمته محرمة عليها على التأبيد، لكن إخوة الزوج لا، وزوج عمتها حتى وإن كان كبيرا لا يحل، لأن لكل ساقطة في الحي لاقطة، والشريعة لم تستثني أحدا في هذه الأمور. وعلى المرأة، على المرأة يعني أن طالما انتقبت ألا تظهر على زوج عمتها ولا على أخي زوجها، ولا حرج في أولاد إخوانها. وأكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.